نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عرفنا صفة الوضوء وشروط صحته ونواقضه وفرائضه وسننه. الآن نتكلم عن متى يجب عليك أن تتوضأ، ما هي الأعمال التي لا بد لها من الوضوء. نقول يجب الوضوء لأمرين اثنين: الصلاة والطواف بالبيت. يجب الوضوء لأمرين اثنين: الصلاة والطواف بالبيت. أما الصلاة فلا تصح من غير وضوء. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. لا يقبل الله صلاة بغير طهور. فالوضوء شرط من شروط صحة الصلاة. فلو أن إنسانا دخل في الصلاة وهو يظن أنه متوضئ، وهذا كثير ما يحدث، ثم تبين له بعد الصلاة أنه مش متوضئ، يجب عليه أن يعيد الوضوء والصلاة. وإذا تذكر أنه وهو في الصلاة أنه على غير وضوء، يجب أن يخرج، ولا يجوز أن يستمر في الصلاة بعد أن تذكر أنه على غير وضوء، إماما كان أو منفرد أو مأموما. أنا جاي من برا وأنا كنت متوضئ، كنت مشوار وأنا طالب البيت متوضئ، وجيت على الصلاة على طول دخلت في الجامع، وأنا في الصلاة تذكرت أن أنا كنت أحدثت، خرجت ريح كنت دخلت الحمام، أسحب نفسي من الصلاة مباشرة وأطلع. لو إمام أستخلف أحد ورايا أقول له أتم الصلاة وأرجع، مأموم أخذ نفسي وأطلع أتوضى وأرجع. أما أن واحد هو بيصلي يتأكد أنه مش متوضي وبيقول إن كسفت أطلع، كسفت أطلع إيه؟ وقد يكون إماما، ما ينفعش، فيش حاجة كسفت واستحييت وخجلت. هذا أمر كل الناس يكون منه. وبعدين أنت مش لازم الناس تظن أنك أنت أحدثت في الصلاة، أنت كنت محدث قبل ذلك، مش لازم أحدث يكون في الصلاة. فإذا تذكرت وأنت في الصلاة ما أنت مش متوضي على طول، وحتى تدفع عن نفسك الحياء طلع المنديل وعمل كده هوت كأنك أصابك أي حاجة، خد نفسك واطلع اتوضى ورجع صلي. يبقى يجب الوضوء للصلاة، ولا يقبل الله صلاة بغير طهور. الأمر الثاني الطواف بالبيت، سواء كان طواف عمرة أو طواف حج أو طواف تطوع، كل من أراد أن يطوف بالبيت يجب أيضا أن يتوضأ للطواف، لقول النبي صلى الله وسلم: الطواف بالبيت صلاة. الطواف بالبيت صلاة، احنا قلنا يجب الوضوء للصلاة، فالطواف بالبيت صلاة.
إلا أن الله أحل فيه، أي في طواف الكلام. يعني الفرق بين الصلاة اللي هي العبادة وبين الصلاة اللي هي الطواف، هذا صلاة وهذا صلاة، بس الكلام في الطواف مباح. وقد كان الكلام في الصلاة نفسها مباحا في أول الأمر، كان ممكن واحد يصلي واحد يقول له السلام عليكم، يقول له عليكم السلام ورحمة الله، هو بيصلي. واحد يعطس جنبه يقول له يرحمك الله، يقول له يهديكم الله ويصلح بالكم، كان هذا مباحا في الصلاة الأول. ثم نسخ، قال الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، قال فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. لكن أحل الله لنا في الطواف الكلام، الكلام المباح برضه، زي واحد عد عليك وانت بتطوف قال السلام عليكم، وعليكم السلام، واحد عطس يقول يرحمك الله ويرد عليك. لكن مما ابتلي به الناس في الطواف وهو صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اثنين أصحاب بيطوفوا سوا وطول الطواف قاعدين بيتكلموا ويرغوا، وإذا كانش بيتكلم مع صاحبه التليفون وماسك التليفون عمال يحكي لأولاد، يا أولاد أنا قدام الكعبة أهو شايفيني، أنا في حجر إسماعيل شايفيني، أدي كلامه، أدي كل ذكره، هو بيطوف التليفون على ودانه، يا بيتكلم يا بيصور. إيش هي العبادة يا إخوان؟ وعشان كده العبادات ما احنا شايفين لها أثر علينا ظاهري، ما شايفين أثر في سلوكياتنا. وأصل العبادة مشروعة لتغيير السلوك، العبادة مشروعة لتغيير السلوك، لكن نصلي ولا أثر لصلاتنا، ونروح الحج ولا أثر للحاج، يعني زي ما راح زي ما جه، فيش فرق. من الشايف في فرق كده ظاهري يدل وتغير. ليه؟ لأن احنا لا نؤدي العبادة كما أرادها الله سبحانه. في الطواف التليفون على ودانه، يا بتكلم بيصور طول 7 أشواط. وفي الصلاة زي ما انتم عارفين دماغنا سارح، فما فيش أثر للعبادة علينا، لأن هي ليست كما أراد الله. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعوا. أين نحن من الخشوع؟ اسأل نفسك كده بعد الصلاة، بعد كل صلاة، أنت كنت خاشع ولا لا؟ وشوف هتدي لنفسك قد إيه، كم من 10 على خشوعك. في الأول ما تكلمنا في الكتاب في الدروس ذكرنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر ما تقدم من ذنب. من فينا بيصلي ولا يحدث نفسه؟ نسأل الله تعالى التوفيق والسداد. المهم يا إخواني، هناك أمران لا يصحان إلا بالوضوء: الصلاة فريضة كانت أو تطوعا، والطواف بالبيت لابد أيضا من إيه؟ من الوضوء. لكن هناك أعمال يستحب لها الوضوء، ومعنى يستحب يعني إذا توضيت عظم أجرك وكثر ثوابك، وإذا عملت هذه الأعمال بدون وضوء لا حرج، يعني هي تجوز بدون وضوء، بس كل ما تبقى متوضي يكون أحسن. من هذه الأعمال ذكر الله عز وجل، علشان أنا أقعد كده أقرأ قرآن، علشان أقعد أستغفر الله أستغفر الله، عشان أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، لما أحب كده أقعد جلسة ذكر بأي أنواع الذكر، يستحب الوضوء، يستحب الوضوء. لحديث المهاجر ابن قنفذ أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ، فلم يرد عليه حتى توضأ، فرد عليه وقال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتوضأ بس لسه ما خلصش وضوءه، فواحد قال له السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فما ردش عليه لغاية ما خلص الوضوء بقى كده متوضئ، قال له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما منعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. فذكر الله بكل أنواعه يستحب. إذا نويت كده تقعد قاعد الذكر، اتوضى الأول، إما ده أكمل وأفضل وأعظم أجرا، لكن ما توضتش لا حرج. كذلك يستحب الوضوء عند النوم، إذا أردت النوم يستحب لك أن تتوضأ، لما رواه البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة واجعلهن آخر ما تتكلم به. يبقى الواحد لما يخش ينام يتوضى، توضى وضوءك للصلاة وضوء كامل وأسبغ الوضوء، وبعدين ابدأ ضع جنبك اليمين الأول، اضطجع على شقك الأيمن. يقول يا أخي الواحد ينام على الجنب يريح، ماشي يا عم ينام على الجنب راحك، بس التزم السنة الأول، ابدأ باليمين الأول، قول أذكار وبعد تقلب زي ما أنت عايز. أما تنام على جنبك اليمين وتقصد السنة لك أجر، دي بديع عبادة. أما تبدأ تحط جنبك على سريك تحط اليمين الأول وانت عارف ان السنة، يبقى دي عبادة. بتتوضأ تضطجع شق الأيمن، وخلي بالك بالكلمات الحلوة دي، احفظهن واجعلهن آخر ما تقول، يعني هاد بالأذكار كلها انت عايزها كلها انت عارفها، وبعدين هذه الكلمات آخر الكلمات اللهم أسلمت نفسي إليك. الله تعالى قال الله يتوفى الأنفس حين موته والتي لم تمت في منامها، ففي النوم الله يقبض الأرواح، فأنت بتسلم نفسك لله، بتقول اللهم أسلمت نفسي إليك، فلم تفكر كيف تسلمها. كيف تسلمها؟ أنت تسلمها وأنت تعلم أنها قد لا ترد، لا ترد عليك، يعني قد لا ترد عليك روحك ونفسك، فكيف تسلمها؟ إذا تسلمها وهي جاهزة بقى بريئة مش مدينة، يبقى عشان تقول اللهم أسلمت نفسي إليك يبقى لازم تتوب إلى الله وتستغفره وتعزم عزما أكيدا على أن تكون فيما بقي إن كانت بقية أخيرا من مضى، عشان حتسلم نفسك لخالقها. اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك، بوكيلك ربنا وليس لك مستند تستند عليه إلا هو سبحانه وتعالى، وليس لك ملجأ تلجأ إليه إلا هو سبحانه وتعالى، إلى آخر كلمات. من فوائد هذه الكلمات مع الوضوء أنك إذا مت من ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت خيرا. كذلك من الأعمال التي يستحب لها الوضوء الأكل والشرب أو النوم للجنب، إذا أجنب الرجل وأراد أن يأكل أو يشرب يتوضأ، هو يجنب ويأكل. أيوة، الاغتسال من الجنابة مش واجب فوري، الاغتسال من الجنابة مش واجب على الفور. إذا أجنب الرجل بعد الفجر، صلى الفجر وأجنب، سواء كان أجنب بجماع أم باحتلام، وصحي الصبح الساعة 8، من 8 للظهر 3-4 ساعات، مش واجب عليه يغتسل، هو مش ما فيش صلاة فريضة الوقت إلا الظهر، لسه بدأ الظهر، ها؟ فهو عايز يفطر، وعايز يفطر، صحي من النوم كان محتال وعايز يفطر، ما فيش مشكلة يأكل ويشرب، تبالك؟ لكن الأفضل والمستحب أن يتوضأ أولا إذا أراد الجنب أن يأكل أو يشرب أو ينام. ممكن واحد يجامع أول الليل وبعدين ما يفكرش في الاغتسال، يقول خلينا الصبح بغتسل، نقول له طب توضأ الأول قبل أن تنام، توضأ قبل أن تنام، هذه مالك أي نام عشان تنام على وضوء. الجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يعاود الجماع. على عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. ويستحب الوضوء قبل الغسل، إذا أراد الإنسان أن يغتسل يستحب أن يتوضأ قبل أن يغتسل، سواء كان الاغتسال من جنابة أو من غير جنابة، يعني سواء كان الغسل واجبا أو مستحبا يستحب أن تتوضأ أولا قبل الغسل. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. يبقى صفة الغسل الإنسان يستنجي وبعدين يتوضأ وبعدين يغتسل، وسأشرح صفة الغسل بعد ذلك إن شاء الله، بس المهم الوضوء قبل الغسل. هذا مستحب، هذا مستحب، لو توضأت قبل الغسل يكون أفضل وأعظم لأجرك، لكن لو ما توضيتش لا حرج. كذلك يستحب الوضوء من أكل ما مسته النار، ومعنى مسته النار اللي احنا بنسميها الحاجة المشوية، الفراخ المشوية في الشواية اللي النار ايه باشرتها، مسته النار يعني النار باشرته، حالة المشوية على النار مباشرة، مش في الحلة، الطبخ في الحلة النار ما مسته، لكن مسته النار الحالة المشوية، حتى الدورة المشوي، الدورة المشوي النار مسته، يستحب الوضوء من أكل ما مسته النار. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار، توضأوا مما مست النار. وتوضأوا أمر، والأصل في الأمر الإيجاب، لكن هناك صارف، هناك قرينة صرفت الأمر عن الإيجاب إلى الاستحباب. ففي الحديث عن عمرو بن أمية الضمري قال رأيت النبي صلى الله وسلم يحتز من كتف شاه، قدام الشاه مشوية عليه الصلاة والسلام ومعه السكينة، وقعد يقطع من كتف الشاه وكانت أحبها إليه، فأكل منها فدعي إلى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ. يبقى أكل ما مسته النار ولم يتوضأ، ففعله صلى الله عليه وسلم قرينة صرفت الأمر توضأوا مما مست النار إلى الاستحباب. يبقى فعله قرينة صرفت الأمر إيه عن الإيجاب الاستحباب. يبقى يستحب أن تتوضأ من أكل ما مسته النار، وقلنا الحاجة المشوية. ذرة مشوي، بطاطس مشوية، بطاطا مشوية، فراخ مشوية، لحم مشوية، أي حالة تنشوى على النار مباشرة يستحب من أكلها إيه؟ الوضوء. ويستحب الوضوء لكل صلاة ولو كنت متوضئا، يعني صليت المغرب وقعدت العشاء والعشاء الداني وانت متوضئ، يجوز لك أن تصلي، ولكن يستحب أنك أنت تقوم تتوضأ العشاء، إن فعلت كان خيرا، ما فعلتش لا حرج. ففي الحديث عن بريدة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. ده هذا الأصل في هديه عليه الصلاة والسلام، كان يتوضأ لكل صلاة. فلما كان يوم الفتح، يوم فتح مكة، توضأ ومسح على خفيه وصلى الصلوات بوضوء واحد. فقال له عمر: يا رسول الله، إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله، فالنهاردة الصلاة كلها بوضوء واحد، وكنا متعودين دائما نشوفك تتوضأ كل صلاة. قال: عمدا فعلته يا عمر، عمدا صليت الوضوء الصلاة كلها بوضوء واحد، عشان تعرفوا أن الوضوء لكل صلاة مش واجب، الوضوء واجب للمحدث، أما متوضي إن شاء الله تصلي خمس صلوات. النهاردة النهار جزء، ممكن في ناس تصلي الفجر تخليها متوضية طول النهار، أو على الأقل تصلي يتوضى الظهر ويخلي متوضي العشاء، ها مفيش مشكلة، ما دمت تتوضي صلي، ولكن يستحب الوضوء لكل صلاة، بل يستحب الوضوء عند كل حدث. مش يستحب الوضوء لكل صلاة، لكن من الأفضل يستحب الإنسان كل ما انتقض وضوء يصلي يتوضأ، كل ما انتقض وضوء إيه يتوضأ، يعني عشان تخليك إيه على وضوء طول النهار وطول اليوم. يستحب كلما أحدث أن يتوضأ. لحديث بريدة أيضا قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فنعى بلالا فقال: يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة، إني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي. إني دخلت البارحة الجنة في المنام، في المنام رأى النبي عليه الصلاة والسلام دخل الجنة، وسمع قدم بلال، صوت قدم بلال ماشي قدامه في الجنة، فقال: يا بلال، أنت سبقتني بإيه؟ قال: يا بلال يا رسول، قال بلال: يا رسول الله، ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، لقوله عليه الصلاة والسلام بين كل أذنين إيه؟ صلاة. ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، ولا أصابني حدث قط إلا توضأت عنده، كل ما أحدث أتوضأ، كل ما أحدث أتوضأ. قال: لهذا هو ده اللي خلاك إيه؟ سبقتني دخلت الجنة. يبقى الأفضل يحاول المسلم كل ما استطاع، الله تعالى قال: فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. احنا عندنا العادة لا نتوضاش إلا إذا كنت عايز أصلي، لكن الأفضل يعني إيه، كل ما أنت متوضي دلوقتي وحتروح تنام لك شوية أو ما تنامش، لو نمت وقمت تحاول تتوضى، ولو ما نمتش بعد الشروق انتقض وضوءك ويستحب ان تتوضى، وهكذا طول النهار تحاول تخليك ايه على وضوء. فالوضوء سلاح المؤمن، الوضوء سلاح المؤمن. كذلك يستحب الوضوء من القيء، اذا استقاء الانسان او استفرغ يستحب بعد القيء ان يتوضى. لحديث معدان ابن أبي طلحة عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله وسلم قاء فأفطر فتوضأ، قال: فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له، فقال: صدق، أنا صببت له وضوءه. يبقى إذا الإنسان عنده برد في بطنه ولا حاجة واستفرغ وهو متوضي، استفرغ هو متوضي، يستحب أن يتوضأ، لكن الاستفراغ ما ينقضش الوضوء، الاستفراغ ما ينقضش وضوء. إذا استفرغت وأنت بتوضي ما انتقضش وضوءك، بس يستحب أن تتوضأ. كذلك يستحب الوضوء من حمل الميت، وانت ماشي في الجنازة كل شوية تشيل النحش، كل شوية تشيل النحش، قد ما لك يستحب أن تتوضأ، لقوله عليه الصلاة والسلام: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. هذا على استحباب غسل المغسل، مغسل بعد ما يغسل الميت يستحب أن يغتسل، يستحب أن يغتسل مش واجب. واللي يشيل الميت لغاية ما يوديه يستحب أن يتوضأ لكن لا يجب. مع كده عرفنا أن الوضوء لا يجب إلا للصلاة والطواف. هناك أعمال يستحب لها الوضوء، فمن فعل كان حسنا ومن لم يفعل فلا حرج. نختم الكلام على الوضوء بالمسح على الخفين، خاصة إن الدنيا برد كل سنة طيبين وحنزيد نلبس الشرابات. الخفين اللي هما صاروا معروفين دلوقت، شرابين من جلد، شرابين من جلد، يبقى المسح على الخفين والجوربين هذا كله سنة. إذا كنت توضيت الفجر مثلا ووضوء كامل وبعدين جيت لابس الخفين أو لابس الجوربين، لك الحق تمسح عليهما بدل ما تجلحهم بقى طول النهار. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم: أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر، سواء كان لحاجة أو لغيرها، حتى يجوز للمرأة الملازمة بيتها والزمن، أي المريض مرض المزمن المقعد الذي لا يمشي، وإنما أنكرته الشيعة والخوارج ولا يعتد بخلافهم. قال الحسن البصري رحمه الله: حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين. وروى مسلم عن الأعمش عن إبراهيم عن همام قال: بال جرير ثم توضأ ومسح على خفين، فقيل: تفعل هذا؟ قال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفين. قال الأعمش: قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، أي بعد نزول آية سورة المائدة: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين بعد نزول الآية بالأمر بالإيه؟ بالغسل. فدل هذا على أن المسح ثابت. يبقى لما تتوضأ ووضوء كامل لك أن تمسح على خفيك. يشترط لجواز المسح أن يلبس الخفين على وضوء. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير، فأفرغت عليه من الإداوة، فغسل وجهه وذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. الشرط المبيح للمسح على الخفين أو الجوربين إنك أنت تلبس وأنت متوضأ. أما إن الشرابات متقطعة سليمة، الشراب شراب صيفي، شراب شتوي، شراب خفيف، شراب تقيل، ده كله لا أصل له. المهم إنك أنت تلبس الجوربين أو الخفين وأنت متوضي بس. أما صفة الجوربين حتى الشراب الصيف الخفيف خالص يجوز تمسح عليه، ولو كان الشراب مخروم مقطوع تمسح عليه. مدة المسح كام؟ المقيم له أن يمسح يوم وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم. وانت قاعد في البلد لك تمسح 24 ساعة، ومسافر 72 ساعة. بس مدة المسح تحسبها من امتى بقى؟ انت لك يوم كامل تمسح فيه، بس هتحسب المدة من امتى؟ من اول ما تلبس؟ لا، من اول ما تمسح. من اول ما تمسح. انت اتوضيت للفجر ولبست الشراب او الخفين، وبعدين لما جه الظهر اتوضيت للظهر ومسحت، يبقى المدة تبدأ من الظهر. المدة تبدأ من الظهر. طيب لو خليتك بوضوء الفجر لغاية العصر، اتوضيت للعصر ومسحت، تبدأ المدة من العصر. يبقى المدة تبدأ منين؟ من بداية المسح، مش من بداية اللبس، مش من أول ما تلبس، لا من أول ما تمسح. انت صليت الفجر دلوقت وروحت الضحى كده، قمت توضيت عشان صلي الضحى، فتوضيت ومسحت، شوف الساعة اللي انت مسحت فيها للضحى وإلى مثلها، وإلى مثلها من اليوم الثاني. بس بشرط انك انت مش هتجلى ولا تصيبك جنابة كما سنتكلم. طيب تمسح فين وكيف تمسح؟ انا رجلي في الشراب، ايه امسح فين؟ تحت فوق؟ امسح من اول من فوق لتحت كده، من صوابع لغايه فوق الكعبين؟ كيف امسح واين امسح؟ المحل المشروع مسحه ظهر الخف، ظهر الشراب، يعني فوق ظهر رجلك مش تحت بطن رجلك، ظهر الخف. لقول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. يعني إخواني الرأي والعقل ملوش مجال في الدين، العقل والرأي ملوش مجال في الإيه؟ في الدين. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. في قال الله إما سمعنا وطعن، في قال رسول الله إما سمعنا وطعن. ما فيش مانع أنك أنت تحاول تفهم الحكمة، الحكمة من الأمر ده إيه؟ حاول تفهم براحتك، بس ما توقفش العمل لغاية ما تفهم. اعمل وحاول تفهم، ما تقولش لا أنا ما عملش حاجة ما أفهمهاش، أنا عايز أعرف أنا أفهم أنا حامل كده ليه. لا، دم في الشرع. لا، اعمل وحاول تفهم. فهمت قول الحمد لله، ما فهمتش قول ايه وفوق كل ذي علم علي. بس اما كده توقف العمل بالشرع لغايه ما تفهم غلط. عمر رضي الله عنه لما اراد ان يقبل الحجر في الطواف قال ايه الكلمه احنا كلنا حافظينها: والله اني لاعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع. طب انا بقبلك ليه؟ ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. انت حجر، واحنا خلاص ربنا انا عملنا بالتوحيد، احنا كنا بنعبد الحجر زي ما احنا مشركين، احنا دلوقتي مسلمين موحدين، انا مش عارف هقبلك ليه، لكن ما دام الرسول قبلك انا هقبلك. يبقى خلي بالك بقى، العقل والرأي ما لهمش مجال في الدين. قال الله سمعنا وطعن، قال رسول الله سمعنا وطعن، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، تسليم مطلق، يبقى سلم سلم. حاول تفهم، مش مشكلة. هو احنا دايما بنقرأ ولا ايه، يقول العلماء والحكمة في هذا الأمر كذا والحكمة في هذا الأمر كذا، ها العلماء بيحاولوا يبينون الحكمة من المشروعي. يعني مثلا يجي في رمضان العلماء يقول ايه والحكمة من الصيام أن يشعر الغني بالايه بالفقير، لأنه هيقعد صايم ما يأكلش يجوع، يقوم يفتكر ان في ناس في غير رمضان جعانة مش لاقية تأكل، يقوم يعطف عليها. خد مالك، في حكم ربنا نص على عليها، يعني في في احكام ربنا صرح بالحكمة المشروعية. يعني مثلا يقول تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ليه رب؟ لعلكم تتقون. فالنص نفسه صرح بالحكمة من مشروعية الصيام. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فدي حكمة نص عليها الشرع. أي خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فدي الحكمة نص عليها الشرع. يا أي ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ما في أحكام الشارع نص على الحكمة منه، في أحكام الشارع لم يصرح بالحكمة منه. العلماء بيحاولوا بالاستقراء بالتتبع والنظر بما آتاهم الله تعالى من فقه في الدين، بيقولوا والله أعلم الأمر ده الحكمة شرط كذا وكذا وكذا، أمور ظنية اجتهادية. حاول تتعرف على الحكمة مش مشكلة. الشرع كما يقول العلماء الشرع لا يأتي بما تحيله العقول، ولكن يأتي بما تحتار في فهمه العقول. الشرع لا يأتي بما تحيله العقول، يعني الشرع ما يقول لكش واحد زائد واحد سوى ثلاثة، ده مستحيل. فالشرع لا يأتي بما تحيله العقول، ولكن قد يأتي بما تحتار في فهمه العقول. فعليك التسليم، عليك التسليم، لا توقف العمل حتى تفهم. اعمل وحاول تفهم، فهمت قول الحمد لله، فهمت قول الحمد لله. لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخوف أولى بمسح على أنا لابس الخوف وماشي، يبقى أنا ليس على الأرض بباطن الخوف بأسفل الخوف. يعني الرأي يقول ايه ان الخوف اللي تحت دي هو اللي توسخ فانا امسحه عشان انضفه، ده الرأي يقول كده، لكن الرسول كان يمسح ايه ظاهر الخوف، يبقى المسح يكون ايه فوق مش تحت. في ناس لما تيجي تمسح تيجي حط اليمين فوق والشمال ياخد رجليه بين كفيه كده ويجي واخدته من الاثنين من اصابع من لغايه فوق خالص، لا ابدا مش كده. المسح فوق والمسح مش كده خالص، لا ده بصبعين كده اهو كده اهو. اي حال اسمها مسح يبقى انت مسحت على الخفين. طيب انا اتوضيت ومسحت الخفين او الجوربين، هل يبطل المسح شيء؟ انا لي حقي وانا مقيم امسح 24 ساعة وأنا مسافر 72، ما يبطل المسح؟ يبطل المسح بأحد هذه الثلاثة: أولا انقضاء المدة، أنت ليه بتمسح وأنت مقيم 24 ساعة؟ بعد 24 ساعة خلصت، لأن المسح مؤقت كما علمنا فلا تجوز الزيادة على المدة المقررة. بمعنى زي ما قلنا حضرتك مثلا لبست الشراب الصبح، توضيت الفجر لبست الشراب وبعدين مسحت الظهر، فانت بقى لك ايه حق تمسح لغاية ايه الظهر اللي جاي. فحضرتك مسحت الظهر كان المفروض ما تمسحش الظهر، مسحت الظهر والعصر كمان والمغرب، تذكرت ان المده بتاعتك انتهت الظهر، وانت ما جرحت الشراب ولا جددت الوضوء، تقوم تقلع الشراب وتعيد الوضوء وتعيد الايه الصلاه. يعني الصلاه اللي انت صليتها بمده زايده تعتبر ايه؟ صليتها بدون وضوء، تعتبر صليتها بدون ايه؟ بدون وضوء، فتعيد الوضوء وتعيد الصلاه. يبقى يبطل المسح بانقضاء المده، ويبطل بالجنابه، لان المسح على الخفين او الجوربين رخصه في الحدث الاصغر مش في الحدث الاكبر. يعني ما لو الواحد لبس الجرابين وبعدين اصابته جنابه لازم يقلع، لازم يقلع، ما يقولش انا ايه انا همسح. لا، المسح في الحدث الاصغر مش في الحدث الايه الاكبر. ونزع الممسوح عليه من الرجلين، يعني انت لبست الشراب وبعدين الدنيا كانت واحله مثلا، وانت مروح من صلاه الفجر بعد وضوءك ما انتقض، جيت قالع الشراب عشان تغيره، ان ايه الشراب اتوسخ، الشراب اتوسخ، فانت مجرد ما تمزع الشراب بعد المسح يبقى انتهت المده. لكن لو غيرت الشراب وانت لسه على الوضوء اللي انت غسلت رجليك، على الوضوء اللي انت غسلت رجليك، يجوز لك انك انت ايه تغير. يعني مثلا انت متوضي للفجر، جيت صليت وانت مروح الشراب اتوسخ من الشارع، بس انت لسه على وضوء الفجر، اقلع الشراب والبس واحد تاني بداله مش مشكله. لكن بعد ما ايه انتقض وضوءك وبعدين عايز تغير الشراب، لو نزحته ما ينفعش بقى ايه تمسح عليه، تغير وتتوضى من جديد وتلبس واحد جديد تاني وهتبدا المده الجديده. طيب لو نزع الشراب، قلع الشراب وهو متوضي وضوء المسح، متوضي وضوء الايه المسح، الوضوء نفسه انتقد ولا ما انتقدش؟ الوضوء ما انتقدش، النزع يبطل المده لكن ما يبطلش الايه الوضوء. يعني انا دلوقتي متوضي ومسح على الشراب وبعدين جلحت الشراب، بس انا متوضي لسه، لو عايز اصلي اقوم اصلي، نزع الشراب بينهيني ان انا امسح عليه تاني، لكن لا ينقض الايه الوضوء. زي ما اكون انا ايه متوضي ومسحت على راسي، وانا متوضي رحت حلقت، حلقت الشعر اللي انا مسحت عليه، حلق الشعر ينقض الوضوء؟ لا ينقض. كذلك نزع الممسوح عليه لا ينقض الوضوء. طيب لو الواحد لابس شراب، جه الفجر كده ولبس شراب واحد، وجه ورجع كده لقى الدنيا ساقعه جو، لقى الشراب الواحد مش هيكفيه، عايز يلبس كمان شراب تاني، يلبس الشراب التاني اذا كان لسه على ايه على وضوء الفجر ما احدثش، يلبس شراب تاني. لكن لو كان مسح على الشراب الاولاني ولبس الفوجاني، مش هيمسح على الايه الفوجان، مش هيمسح على الايه على الفوجان. طب لو كان لابس اتنين، فكر جاب الفجر كده الدنيا برد، جه لابس شرابين وبعدين الشمس طلعت حمت لقى الدنيا دفى، جلع الشراب الفوجاني وقد مسح عليه، يضره؟ ما يضروش، يمسح التحتاني، لانه لما لبس التحتاني لبسه على طهاره، لكن لما يلبس التاني على الممسوح ما دخلوش على ايه على طهاره. هذه فوائد تتعلق بالمسح على الخفين، ولا سيما زي ما قلنا ان احنا الدنيا برد كل سنه طيبين، وهنبتدي نلبس الايه الشرابات ونتجل. هذا عن الحدث الاصغر الوضوء، هذا عن الوضوء. الحدث الاكبر بقى الغسل. الحدث الاكبر الله تبارك وتعالى جمع بين الحدثين في الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا. فذكر الحدثين في الآية. فاحنا أخذنا للوقت أحكام الوضوء، الطهارة من الحدث الأصغر. طيب الطهارة بقى من الحدث الأكبر. أولا ما يوجب الغسل؟ احنا عرفنا يجب الوضوء لأمرين، الصلاة والطواف بالبيت. طيب متى يجب على الإنسان أن يغتسل؟ متى يجب على الإنسان أن يغتسل؟ موجبات الغسل هي خروج المني في اليقظة أو في النوم. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ المني أصل الإنسان، الماء الدافق المعروف. إذا خرج المني من الإنسان في اليقظة أو في النوم وجب عليه الغسل، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء. أي الماء والماء؟ إنما الماء ماء الغسل، من الماء من المني. يعني إنما يجب الغسل من الإيه؟ بسبب خروج الإيه؟ المني. وعن أم سلمة أن أم سليم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. احنا عندنا عبارة كده بيستعملها العامة لما يحب يسأل سؤال كده في حرج ما أو كسوف، يعني يقول لك عم الشيخ يعني لا حياء في الدين، يعني سامحني حسأل سؤال يعني يخدش الحياء شوية بس لا حياء، أنا عايز أتعلم لا حياء في الدين. الحياء كله الدين كله حياء، والحياء من الإيمان، خد بالك. أيوة، فبدل ما نقول لا حياء في الدين نقول إيه؟ إن الله لا يستحيي من الحق. لما حب تسأل سؤال كده يعني في شوية إحراج قل إن الله لا يستحيي من الحق، لأن الحياء كله خير كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن إذا منع الحياء من الخير ما يبقاش خير، إذا منع الحياء من الخير ما يبقاش خير. يبقى الطالب قاعد في الدرس والأستاذ بيشرح ومش فاهم، والأستاذ يا أولاد فهمتم، يا أولاد أعيد، يا أولاد في حد مش فاهم، في واحد مش فاهم بس مستحي يقول مش فاهم، هذا حياء مذموم، هذا حياء مذموم. واحد عنده حاجة في دينه وعايز يسأل عنها ومستحي، يظل في ظلمات الجهل في الدين ما ينفعش. فالحياء كله خير بس الحياء لا يمنع من الخير. شوف المرأة، المرأة ما منعها الحياء، كما أثنت عائشة رضي الله عنها على نساء الأنصار يرحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. فالمرأة تقول يا رسول الله سامحني، سامحني في السؤال ده، إن الله لا يستحي، أنا عايز أسأل سؤال في حياء بس أنا أتعلم، فسامحني إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. لكن احنا قلنا خروج المني في اليقظة أو في النوم يوجب الغسل، لكن تشترط الشهوة في اليقظة دون النوم. يعني ايه؟ واحد بيقول يا عم الشيخ انا بصيت لقيت كده مني طلع مني كده، نقول له طلع منك ازاي؟ يقول انا في الحمام لقيت مني طلع مني، نقول كان في انتصاب كان في شهوة، يقول لا، نقول ده مش مني، يقول لا انا عارف المني هو مني، يبقى ده مرض بقى. حتى لو خرج المني، لو كان انسان يعرف المني، احنا قلنا قبل كده في حاجه اسمها الوادي، الوادي ماء ابيض سخين يخرج من انسان عقب البول لبرد او مرض. واحد كده ما يخلص البول يستنجي يلاقي في ايده ميه، ميه تخينه كده. بعض الناس يقول لها مني، لا ده وادي. لو واحد باجي يقول له بقول له وادي، يقول لا ده انا عارف الوادي وعارف المني هو ده مني. طب اقول له طب انت كان فيه شهوه؟ المني ده يخرج من لا يخرج، كان فيه شهوه؟ يقول لا فيش شهوه لحد، ما بس هو مني نقول له ده مرض بقى اتعالج منه ولا يجب عليك الايه الغسل. يشترط الشهوة في اليقظة دون النوم. النايم لما يحتلم عليه الايه عليه بقى الايه الغسل في الشهوة في الشهوة، لكن في اليقظة خروج المني لا يوجب الغسل الا مع الايه مع الشهوة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام اذا حذفت الماء، الحذف هو الايه الرمي، اذا حذفت الماء فاغتسل من الجنابة فان لم تكن حاذفا فلا تغتسل. قال الشوكاني رحمه الله الحذف هو الرمي وهو لا يكون بهذه الصفة الا لشهوة، ولهذا قال مصنف وفيه تنبيه على ان ما يخرج لغير شهوة اما لمرض او ابرودة لا يجب الغسل. يبقى الشهوة في اليقظة وشرط مع الايه مع المني، لكن في المنام احتلم وجب على الغسل. ولكن متى يجب الغسل من الاحتلام؟ اذا راى الماء، اذا راى الماء. فمن احتلم ولم يجد الماء فلا غسل عليه، ومن وجد الماء ولم يذكر احتلاما فعليه الغسل. يعني ممكن الواحد يرى في المنام انه يجامع، احتلم في المنام، يصبح الصبح يدور في هدومه ما يلاقيش الماء، ما فيش ماء يخرج منه، يبقى لا غسل عليه. واحد يصبح الصبح يلاقي ميه في هدومه انا بس مش فاكر انه احتلم، نقول له خلاص العبره بالماء، انما الماء من الايه من الماء. انت احتلمت ولم ترى ماء فلا غسل عليك، رايت الماء ولم تذكر احتلام عليك الايه عليك الغسل. عن عائشه رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل في ثيابه ولا يذكر احتلاما فقال يغتسل، وسئل عن الرجل يرى انه قد احتلم ولا يجد البلل فقال لا غسل عليه. يبقى اذن من موجبات الغسل خروج المني في اليقظة او في النوم. ومن موجبات الغسل الجماع وان لم ينزل، الجماع وان لم ينزل. قد ياتي الرجل امرأته وبعدين لا يتم هذا الامر لاي مانع ما انزلش، وقد يجامع ويكسل فلا ينزل. الجماع يوجب الغسل وان لم ينزل. عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس بين شعابها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وان لم ينزل. وهذا الحديث ناسخ للحديث انما الماء من الماء، فقد كان في صدر الاسلام لا يجب الغسل بالجماع الا اذا انزل، الا اذا انزل. فاذا جامع ولم ينزل نقول انما الماء من الايه من الماء، خلاص ما دام ما خرجش منك ماء لا غسل عليك. ثم قال عليه الصلاه والسلام اذا جلس بين شعابها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وان لم ينزل. ومن موجبات الغسل اسلام الكافر. واحد دخل علينا يا جماعه الخير انا زي اخش معاكم في الاسلام اعمل ايه؟ تقول اتفضل اهلا وسهلا، اتفضل خش الحمام اغتسل وتعال، خش يغتسل ويقول بقى اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. عن قيس بن عاصم انه اسلم فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل بماء وسدر. ومن موجبات الغسل انقطاع الحيض والنفاس في حق النساء، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. والنفاس كالحيض بالإجماع، فالمرأة إذا طهرت من الحيض وجب عليها الغسل، وإذا طهرت من النفاس وجب عليها الغسل. ويجب الغسل على من يشهد صلاة الجمعة، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، يعني على كل بالغ. غسل الجمعة واجب على كل محتلم، على كل بالغ، مش على من احتلم في ليلته، لا، على كل محتلم، على كل بالغ. يعني البالغ مكلف، من شروط التكليف البلوغ، من شروط التكليف البلوغ. فغسل الجمعة واجب على كل بالغ، يجب على كل إنسان يوم الجمعة أن يغتسل. وغسل الجمعة يكون بعد طلوع الفجر إلى قبيل الصلاة. الاغتسال ليلة الجمعة لا يكون للجمعة، إنما الاغتسال يوم الجمعة من بعد طلوع الفجر. فإذا أذن مؤذن فاغتسل المغتسل ونوى غسل الجمعة أجزأه، لكن قبل الفجر لا. ولكن المستحب تأخير غسل الجمعة إلى قبيل خروجك إلى المسجد. يعني أنت بتيجي الجمعة الساعة 11، يبقى اعمل حسابك 10:30 خش تغتسل وتغير هدومك وتتطيب وتستاك وتدهن وتلبس أحسن الثياب وتيجي على صلاة الجمعة. لكن لو إنسان اغتسل بعد الفجر مباشرة أجزأه. والغسل يتحقق بالنية مع تعميم البدن بالماء. الغسل الواجب يتحقق بالنية، كما قلنا في شروط صحة الوضوء قلنا النية، وقلنا قال الفقهاء، الفقهاء يقولون فائدة النية تمييز العبادة من العادة، تمييز العبادة من العادة. وقلنا إنسان جنب وناسي أنه جنب، لكن هو الدنيا حر فدخل يشطف من الحر، زهقان من العرق والحر دخل الشطف، بعد ما طلع تذكر أنه كان جنب، هل هذا الغسل يكفيه عن الجنابة؟ ما يكفيه، إنما العمل بالإيه؟ بالنيات. أنت لما دخلت الشطاف أنت ما نويش ترفع الحدث، إنما العمل بالنيات، تخش تاني تغتسل من الجنابة. يبقى الغسل يتحقق بالنية وتعميم البدن بالماء. أنا جنب أدخل الحمام أفتح الدش أغرق نفسي بنية رفع الحدث، أنا كده اغتسلت. أضرب غطس في البحر وأطلع بنية رفع الحدث، أنا كده اغتسلت. لكن الغسل كماله وتمامه أن تغتسل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل؟ هذا موعدنا مع الدرس القادم إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا به مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.